الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا الأمين الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم الدرس الحادي عشر من دروس شرح المتممة الأجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة الماضية عن النكرة والمعارف، وذكرنا تفصيلا في أول معرفة وهي الضمائر أو الضمير. قال المؤلف رحمه الله تتمة لباب المعارف وأقسامه: فصل. العلم نوعان، العلم هو القسم الثاني من المعارف على الترتيب، والعلم مشتق من العلم لأنه يعلم به مسماه، وقيل من العلامة لأنه علامة على مسماه، وينقسم إلى أنواع عديدة مختلفة، فينقسم من حيث من يتسمى به إلى شخصي وجنسي، ومن حيث التركيب والإفراد إلى مفرد ومركب، ومن حيث حقيقة الاسم أو حيث هو الاسم يستعمل إلى يقسم عفوا إلى اسم وكنية ولقب وهكذا. فقال رحمه الله: العلم نوعان، أي باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه، أي يدل على شخص معين أو لا يدل على شخص معين، فهو من هذه الناحية العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، تقول زيد وفاطمة، قال لأنه قال كزيد وفاطمة ومكة وشذقم بالذال المعجمة، وقيل بالدال المهملة، الذال المعجمة. ما الفرق بين الذال المعجمة والدال المهملة؟ وكذلك الحاء المهملة والخاء المعجمة والعين المهملة والغين المعجمة. والضاد والظاء المعجمتان، والصاد والطاء المهملتان. وكذلك أضف إلى هذا التاء المثناة الفوقية والياء المثنى التحتية والثاء المثلثة والباء الموحدة. تدرون كل هذه لماذا تجد في الكتب هذه الألفاظ؟ ارجع إلى قديم الزمان عندما لم يكن هناك نقط، لم يكن هناك تنقيط للحروف، فكيف يفرقون بين الحاء والخاء وبين العين والغين وبين الدال والذال؟ لو عدت إلى المخطوطات لمن يحب أن يهتم بهذا المجال فسيجد لا فرق بين الدال والذال في الكتابة، فكانوا يميزونها حتى لا تنسى ولا يخطأ فيها، فيقولون بعد الدال يقولون دال مهملة، أي لا يوجد عليها تنقيط. فعندما تقول دال مهملة فيعرفون أنك تتكلم عن الدال، وإذا رأيت بعد الدال كلمة معجمة أي أن هذه ليست دال، هذه ذال. والتاء عندما يقولون التاء والياء والثاء والباء كلها من غير نقط من غير تنقيط نفس الكتابة لا لا تفترق أي شيء حتى يفرقونها التاء يقولون مثنى أي نقطتان اثنتان فوقية حتى يميزونها عن الياء المثنى التحتية ويميزونها بيقولون مثنى حتى يخرجوا المثلثة وهي الثاء ويميزون التاء عن الباء الباء موحدة ولا يقولون تحتية ولا فوقية فقط يقولون باء موحدة وأنت تعرف أن الكلام عن الباء فلا يوجد شيء موحد غير الباء تقول النون النون لفظه مختلف نون فيقولون نون هل يقولون نون معجمة أم مهملة لا يوجد شيء قريب من النون حتى يميز بين الإعجام والإهمال الحاء والخاء حاء مهملة وخاء معجمة لابد أن يميزوا بينما الجيم مثلا هي جيم يقولون جيم فلا يحتاجون أن يقول مهملة ولا معجمة فلا يوجد شيء يوازيها في الكتابة جيم يقول هذه جيم لكن إذا قال لك هذه حاء والتنقيط ليس موجودا لربما يريد هذه خاء طيب كيف تعرف أنه يريد الحاء أو الخاء يكتب لك بعدها مهملة أو معجمة فإذا قال مهملة فعرفت أنه يريد الحاء وإذا قرأت كلمة معجمة فإنه يريد الخاء وهكذا إذن شذقم عودا إلى موضوعنا لكن باب الفائدة نسأل الله تعالى أن يفيدكم هذا شذقم وأنا أظنها شذقم وشدقم بالذال المعجمة وبالدال المهملة والأفصح والله تعالى أعلم الذال المعجمة وهو الفحل من الإبل كان للنعمان بن المنذر حاكم من حكماء العراق من المناذرة كان عاملا للفرس معروفة قصته وقد قتله الفرس فهذه فحل من الإبل كانت له يقال لها شذقم وبعدها عرفت الإبل الشذقمية نعم على كل حال زيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن بفتح الراء قرن نسبة إلى قبيلة قرن ومثاله أويس القرني رضي الله تعالى عنه كل هذه أعلام شخصية لأشخاص بأعيانهم إما علم على فلان أو على بلدة أو على دابة معينة شذقم علم على إبل النعمان المنذر المعين فحل من فحول الإبل عنده يقال له شذقم هذا العلم الشخصي ما يدل أو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره القسم الثاني والنوع الثاني قال وجنسي أي علم جنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس قريب من النكرة وليس كالنكرة هو قريب من النكرة وهناك من قال أنه كالنكرة تماما بحيث أن النكرة اسم شائع في جنسه سنقرأ كلام المؤلف قال وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عريطة للعقرب وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا إذا أردت أسامة شخصا معينا فإن هذا علم فإن هذا علم شخصي ولكن إذا أردت جنسا للأسد فإن هذا علم جنسي كل أسد يصح أن تطلق عليه لقى اسم أسامة فإذا رأيت أسامة أي عفوا إذا رأيت أسدا يصح أن تقول هذا أسامة مقبلا هذا مبتدأ أسامة خبر مقبلا حال منصوب وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عريضة، طبعا أنا قلت ثعالة وذؤالة بناء على أنه ممنوع من الصرف، والأصل أن يجر، معطوف على أسامة، وأسامة قبله كاف التي تجر، كأسامة وثعالة وذؤالة وأم عريضة، وكذلك أم عامر يقال للضبع، كلها أسماء لا تدل على شيء معين بل تدل على جنس من الأجناس المعينة، فهو نكرة من حيث الشيوع، ولكن قد يكون أقرب وهو الصحيح إن شاء الله من النكرة، إذ أنك تقصد شيئا واقعا وليس مفترضا في الذهن فقط، بخلاف النكرة فهو أعم، النكرة أعم من العلم الجنسي، الأمر سهل. قال وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. أي من حيثه قد يكون هذا العلم اسما، وقد يكون كنية، وقد يكون لقبا. ما الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ قال فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدرت بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريطة للعقرب، كل ما صدر بأب أو أم، وليس شرطا أن أكون أكبر الأبناء فانتبه، فأبو بكر الصديق لا يوجد ولد له اسمه بكر، لكن كنيته أبو بكر، فكل اسم تصدر أو كل ما صدر بأب أو أم فهو الكنية. واللقب قال واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو بضاعته كبطة وأنف الناقة. إذا أردت أن ترفع شيئا فتلقبه، أو تضع من قدره فتلقبه. ويقولون اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فزين العابدين، زين العابدين لقب للرفعة، وبطة لماذا؟ يأتي للذم. قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. إذا جاء الاسم وجاء اللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان كان مفردين، سنتكلم عن ذلك. قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو جاء زيد زين العابدين. ولاحظ زين تابع لإعراب زيد، فزيد فاعل وزين تابع مرفوع، ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كانا مفردين. إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا فلا يكون تابعا في الإعراب، بل يكون من باب المضاف والمضاف إليه. إذا كان مركبا اللقب أو الاسم، أو اللقب مركبا، فهو يأتي بعده دائما، تمام، ولكن يكون تابعا في الإعراب. أما إذا كان مفردا فإنه يكون مضافا إليه. تقول جاء زيد زين العابدين، زين تابع مرفوع على اعتبار أنه بدل، والبدل من التوابع وأخذناه في الآج الرومية. أما إذا كان اللقب مفردا والاسم مفردا، تقول إلا إذا كان، قال عفوا، إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرزن، سعيد مرفوع وهو مضاف، وكرزن مضاف إليه مجرور، وعلما بأن كرز لقب. لاحظ اللقب متأخر. قال على الأفصح، أي أنه يجوز تقديمه، أو هناك من يقول بتقديمه. قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم، يعني إذا تقابل أو التقى الاسم والكنية، ماذا نقدم في الكلام؟ لا بأس، قدمنا هذا أو هذا لا يضر. قال ولا بين الكنية واللقب، كذلك إذا التقى الكنية مع اللقب فلا بأس أن نقدم هذا على ذاك. قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، من حيث التركيب ينقسم إلى قسمين، فالمفرد كزيد وهند، والمركب مركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي، ومركب مزجي، ومركب إسنادي. قال مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، أبو فلان وأم فلان، كلها من باب المركب الإضافي، مضاف ومضاف إليه. عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، عبد الرحمن مضاف ومضاف إليه، أبو محمد مضاف ومضاف إليه. قال ومركب مزجي كبعلبك وحضر موت أو حضر موت أو حضر مو أو حضر موت، وهكذا تسميات أو ألفاظ في هذا الاسم. قوله مركب مزجي أي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، في أن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. الأصل أن تقول بعلو وحضر، وهناك من قرأ حضر، لكن عند المزج تقول بعل بك، ففتحنا حرف اللام، وحضر موت أو حضر موت فتحنا حرف الراء، كأنك وضعت تاء التأنيث. فهذا مركب مزجي يتركب من كلمتين. قال كبعلبك وحضر موت وسيبويه. بعلبك مدينة في الشام، قيل أخذت من اسم صنم، وحضر موت مدينة في اليمن. وسيبويه العالم النحوي النحرير المعروف، عالم البصرة، وقيل عالم البصرة والكوفة، أو قيل رئيس البصرة والكوفة، وسمي بسيبويه قيل لأن رائحته دا كانت رائحته كرائحة التفاح، وقيل لأن في وجهه حمرة كحمرة التفاح، وقيل لكل من كان يلقاه يشتم منه رائحة التفاح. الذي يظهر أن التفاح مرتبط بسيبويه لأن ويه عند الأعاجم هي الرائحة والسيب هي التفاح، هذا ما قاله بعض العلماء كالبطل يوسي في شرح الفصيح. إذن هذا هو المركب المزجي. المركب الثالث هو قال ومركب إسنادي. المركب الإسنادي كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، كبرق نحره، نحره رجل يقال له نحر، اسمه نحر، كان لنحره بريق فصارت اسما له، برق نحره. وشاب قرناها امرأة، قيل أنها طلبت للزواج، فقيل أنها أو فرفضوا إنكاحها، وأنها شاب قرناها من الصر والحلب، وقيل فيها شعرا عندما طلبت أو تكلم فيها قال كذبتم وبيت الله، هنا قسم بغير الله سبحانه وتعالى، بيت الله لا يجوز الحلف ببيت بغير الله سبحانه وتعالى، قال كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب، صار اسما لهذه المرأة، برق نحره وشاب قرناها وتأبط شرا وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله فصل اسم الإشارة، هذا المعرفة الذي بالترتيب بعد العلم، ضمير وعلم واسم إشارة. قال اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، أي مسمى مع الإشارة إليه، وهو ذا للمفرد. طبعا يضاف كثيرا من في كثير من الأحيان هاء التنبيه وليس دائما. سنقرأ قراءه ما يقوله المؤلف والأمر سهل إن شاء الله. قال وهو ذا للمفرد، ذا وأنت تقول هذا تريد أن تضع ها، ولكن ليس دائما تضع الهاء. وهو ذا للمفرد المذكر، وذي وذه، ذه بغير إشباع، وذي بالإشباع، إشباع الياء، وذه بالكسر، أو ليس لا يقابل الكسر بل بغير إشباع أو بالاختلاس، قاله الفاكهي. وذي وذه وتي وته، وتا للمفردة المؤنثة، هذه وهذه وهاتي وهاته وهاتا. وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، هذان وهذين. وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر، هاتان وهاتين. وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، أولئي بالمد أي بوجود الهمزة بعد الألف، هذا مد والقصر أولى. عند الحجازيين بالمد، قال وبالقصر عند التيميين، لغة عند بني تيم، أولى بالقصر. قال ويجوز دخول ها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، وإذا كان المشار إليه بعيدا، هناك مشار إليه يكون قريبا وهناك يكون بعيدا أو ما يكون بعيدا. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت، أو عفوا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب. الكاف الإسمية كاف الضمير، فلربما تفتحها تدل على المذكر مثلا، أو تكسرها تدل على المؤنث، هكذا ما يريد. تضع بعد كلمة هذا أو بعد كلمة ذا تضع حرف الكاف، تقول نحو ذاك وذاكي، ذاك للمذكر وذاكي للمؤنث، وكله للبعيد، إضافة الكاف يدل على البعيد، هذا قريب، ذاك بعيد. هل يجوز أن يقال هذاك؟ سنقرأ. قال وذاكما وذاكم وذاكن، لاحظ عادة لا يضع هاء التنبيه مع الكاف. قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما أي ذلك، هذه اللام، نحو ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن. ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، من الذي يمد؟ عادة البصريين والله تعالى أعلم، نعم عفوا ليس البصري، أقول أقصد الحجازيون هم الذين يمدون والتيميون يقصرون. هذه اللام التي تزاد قبل الكاف ماذا تعرف؟ تعرف بلام البعد. وإعراب الكاف حرف خطاب، ما إعرابه؟ لا محل له من الإعراب. الكاف الإسمية ضمير بحسب موقعه من الجملة، لكن كاف اسم الإشارة، كاف البعد، هذه كاف التي تأتي بعد اسم الإشارة للدلالة على البعيد، فإنها حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. وإذا أضفت اللام قبلها، وليس دائما توضع اللام سنبين ذلك، فهذه اللام لام البعد كذلك ليس لها محل من الإعراب. وهاء التنبيه ليس لها محل من الإعراب، الذي له محل من الإعراب هو الذا، هذه الذا أو التاء أو الأولاء أو الأولاء. قال ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، نحو ذلكما وتانكما وأولئك، وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا، فيقال فيه حالة البعد هذاك، فلا تستطيع أن تضع هاء التنبيه مع اللام، ولكن ممكن أن توضع لربما. متى توضع سنذكر بعد قليل إن شاء الله. قال نحو هذا، فيقال فيه حالة البعد هذاك، ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا، نحو إنا ها هنا قاعدون. لاحظ ها هنا بتقديم ها التنبيه عليها، نحو إنا ها هنا قاعدون، وإعرابه إن حرف توكيد ونصب، و ها هنا الهاء للتنبيه، وهنا اسم الإشارة، واسم الإشارة يأتي في محل نصب على الظرفية، وقاعدون خبر إن، والنا في إن هي ضمير متصل في محل نصب اسم إن. وإلى هذا في المكان قريب تقول هنا وها هنا، وإلى المكان بعيد قال بهناك أو ها هناك. وتستطيع أن تقول هنالك، تستطيع أن تضع اللام في هذه الحالة مع هاء التنبيه، لكن هذه هل هذه لام هاء التنبيه؟ لا، هاء التنبيه هذه من أصل الكلمة، من الإشارة إلى المكان القريب تقول هنا، هذه هنا ليست هاء التنبيه، فوضع اللام معها ليس أننا وضعنا لام البعد، ليس لأننا وضعنا لام البعد مع هاء التنبيه، لأن هاء التنبيه لا يدخلها اللام أو لا تلتقي مع اللام. تقول هنالك، فأقول لك اللام هنا ليست، أو عفوا الهاء هنا ليست هاء التنبيه، فهنا وهناك وهنالك الهاء هنا هذه أصلية في الكلمة تدل على المكان القريب، فإذا أضفت الكاف تدل على المكان البعيد، ويجوز أن تضع حرف اللام. قال وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنا أو ها هنا أو ثم، نحو وإذا رأيت ثم، ثم هو اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. إذا نلاحظ أن هنا وثم دائما تأتي في محل اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. طيب نتوقف عند هذا القدر. طبعا بالمقابل ذكرنا أن هذا وهذاك وهذين وهذان وغير ذلك من أسماء الإشارة الأخرى يأتي إعرابها كما تأتي في الجملة، لربما تكون مبتدأ، تكون خبرا، فاعلا، مفعولا به إلى آخره. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا الأمين الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم الدرس الحادي عشر من دروس شرح المتممة الأجرومية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة الماضية عن النكرة والمعارف، وذكرنا تفصيلا في أول معرفة وهي الضمائر أو الضمير. قال المؤلف رحمه الله تتمة لباب المعارف وأقسامه: فصل. العلم نوعان. العلم هو القسم الثاني من المعارف على الترتيب، والعلم مشتق من العلم لأنه يعلم به مسماه، وقيل من العلامة لأنه علامة على مسماه. وينقسم إلى أنواع عديدة مختلفة، فينقسم من حيث من يتسمى به إلى شخصي وجنسي، ومن حيث التركيب والإفراد إلى مفرد ومركب، ومن حيث حقيقة الاسم أو حيث هو الاسم يستعمل إلى يقسم عفوا إلى اسم وكنية ولقب وهكذا. فقال رحمه الله: العلم نوعان، أي باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه، أي يدل على شخص معين أو لا يدل على شخص معين، فهو من هذه الناحية العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، تقول زيد وفاطمة، قال لأنه قال كزيد وفاطمة ومكة وشق شذقم بالذال المعجمة، وقيل بالدال المهملة، الذال المعجمة. ما الفرق بين الذال المعجمة والدال المهملة؟ وكذلك الحاء المهملة والخاء المعجمة والعين المهملة والغين المعجمة. والضاد والظاء المعجمتان والصاد والطاء المهملتان. وكذلك أضف إلى هذا التاء المثنى الفوقية والياء المثنى التحتية والثاء المثلثة والباء الموحدة. تدرون كل هذه لماذا تجد في الكتب هذه الألفاظ؟ ارجع إلى قديم الزمان عندما لم يكن هناك نقط، لم يكن هناك تنقيط للحروف، فكيف يفرقون بين الحاء والخاء وبين العين والغين وبين الدال والذال؟ لو عدت إلى المخطوطات لمن يحب أن يهتم بهذا المجال فسيجد لا فرق بين الدال والذال في الكتابة، فكانوا يميزونها حتى لا تنسى ولا يخطأ فيها، فيقولون بعد الدال يقولون دال مهملة، أي لا يوجد عليها تنقيط. فعندما تقول دال مهملة فيعرفون أنك تتكلم عن الدال، وإذا رأيت بعد الدال كلمة معجمة أي أن هذه ليست دال هذه ذال. والتاء عندما يقولون التاء والياء والثاء والباء كلها من غير نقط من غير تنقيط نفس الكتابة، لا تفترق أي شيء. حتى يفرقونها التاء يقولون مثنى أي نقطتان اثنتان فوقية، حتى يميزونها عن الياء المثنى التحتية، ويميزونها بيقولون مثنى حتى يخرجوا المثلثة وهي الثاء، ويميزون التاء عن الباء، الباء موحدة، ولا يقولون تحتية ولا فوقية، فقط يقولون باء موحدة، وأنت تعرف أن الكلام عن الباء، فلا يوجد شيء موحد غير الباء. تقول النون لفظه مختلف نون، فيقولون نون. هل يقولون نون معجمة أم مهملة؟ لا يوجد شيء قريب من النون حتى يميز بين الإعجام والإهمال. الحاء والخاء حاء مهملة وخاء معجمة، لابد أن يميزوا. بينما الجيم مثلا هي جيم، يقولون جيم، فلا يحتاجون أن نقول مهملة ولا معجمة، فلا يوجد شيء يوازيها في الكتابة جيم، نقول هذه جيم. لكن إذا قال لك هذه حاء والتنقيط ليس موجودا، لربما يريد هذه خاء، طيب كيف تعرف أنه يريد الحاء أو الخاء؟ يكتب لك بعدها مهملة أو معجمة. فإذا قال مهملة فعرفت أنه يريد الحاء، وإذا قرأت كلمة معجمة فإنه يريد الخاء، وهكذا. إذن شذقم، عودا إلى موضوعنا لكن باب الفائدة، نسأل الله تعالى أن يفيدكم هذا. شذقم، وأنا أظنها شذقم وشدقم بالذال المعجمة وبالدال المهملة، والأفصح والله تعالى أعلم الذال المعجمة، وهو الفحل من الإبل. كان للنعمان بن المنذر حاكم من حكماء العراق من المناذرة، كان عاملا للفرس، معروفة قصته، وقد قتله الفرس. فهذه فحل من الإبل كانت له، يقال لها شذقم، وبعدها عرفت الإبل الشذقمية. نعم. على كل حال، زيد وفاطمة ومكة وشذقم، وقرن بفتح الراء، قرن نسبة إلى قبيلة قرن، ومثاله أويس القرني رضي الله تعالى عنه. كل هذه أعلام شخصية لأشخاص بأعيانهم، إما علم على فلان أو على بلدة أو على دابة معينة. شذقم علم على إبل النعمان المنذر المعين، فحل من فحول الإبل عنده يقال له شذقم. هذا العلم الشخصي ما يدل أو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. القسم الثاني والنوع الثاني قال وجنسي، أي علم جنسي، وهو ما وضع لجنس من الأجناس قريب من النكرة، وليس كالنكرة، هو قريب من النكرة. وهناك من قال أنه كالنكرة تماما، بحيث أن النكرة اسم شائع في جنسه. سنقرأ كلام المؤلف. قال وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريطة للعقرب، وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. إذا أردت أسامة شخصا معينا فإن هذا علم، فإن هذا علم شخصي، ولكن إذا أردت جنسا للأسد فإن هذا علم جنسي. كل أسد يصح أن تطلق عليه لقى اسم أسامة، فإذا رأيت أسامة، أي عفوا، إذا رأيت أسدا يصح أن تقول هذا أسامة مقبلا. هذا مبتدأ، أسامة خبر، مقبلا حال منصوب. وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريطة، طبعا أنا قلت ثعالة وذؤالة بناء على أنه ممنوع من الصرف، والأصل أن يجر، معطوف على أسامة، وأسامة قبله كاف التي تجر، كأسامة وثعالة وذؤالة وأم عريطة، وكذلك أم عامر يقال للضبع، كلها أسماء لا تدل على شيء معين بل تدل على جنس من الأجناس المعينة، فهو نكرة من حيث الشيوع، ولكن قد يكون أقرب، وهو الصحيح إن شاء الله، من النكرة، إذ أنك تقصد شيئا واقعا وليس مفترضا في الذهن فقط، بخلاف النكرة فهو أعم، النكرة أعم من العلم الجنسي. الأمر سهل. قال وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. أي من حيث هو. قد يكون هذا العلم اسما، وقد يكون كنية، وقد يكون لقبا. ما الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ قال: فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدرت بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريطة للعقرب. كل ما صدر بأب أو أم، وليس شرطا أن يكون أكبر الأبناء، فانتبه، فأبو بكر الصديق لا يوجد ولد له اسمه بكر، لكن كنيته أبو بكر. فكل اسم تصدر أو كل ما صدر بأب أو أم فهو الكنية. واللقب، قال: واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو بضعته كبطة وأنف الناقة. إذا أردت أن ترفع شيئا فتلقبه، أو تضع من قدره فتلقبه. ويقولون اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. فزين العابدين، زين العابدين لقب للرفعة، وبطة لماذا؟ يأتي للذم. قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. إذا جاء الاسم وجاء اللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان كان مفردين، سنتكلم عن ذلك. قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو: جاء زيد زين العابدين. ولاحظ، زين تابع لإعراب زيد، فزيد فاعل وزين تابع مرفوع، ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كانا مفردين. إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا فلا يكون تابعا في الإعراب، بل يكون من باب المضاف والمضاف إليه. إذا كان مركبا، اللقب أو الاسم أو اللقب مركبا، فهو يأتي بعده دائما، تمام، ولكن يكون تابعا في الإعراب. أما إذا كان مفردا فإنه يكون مضافا إليه. تقول: جاء زيد زين العابدين. زين تابع مرفوع على اعتبار أنه بدل، والبدل من التوابع، وأخذناه في الآج الرومية. أما إذا كان اللقب مفردا والاسم مفردا، تقول: إلا إذا كان، قال عفوا، إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو: سعيد كرز. سعيد مرفوع وهو مضاف، وكرز مضاف إليه مجرور، وعلما بأن كرز لقب. لاحظ، اللقب متأخر. قال: على الأفصح، أي أنه يجوز تقديمه، أو هناك من يقول بتقديمه. قال: ولا ترتيب بين الكنية والاسم، يعني إذا تقابل أو التقى الاسم والكنية ماذا نقدم في الكلام؟ لا بأس، قدمنا هذا أو هذا لا يضر. قال: ولا بين الكنية واللقب، كذلك إذا التقى الكنية مع اللقب فلا بأس أن نقدم هذا على ذاك. قال: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. من حيث التركيب ينقسم إلى قسمين، فالمفرد كزيد وهند، والمركب مركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي، ومركب مزجي، ومركب إسنادي. قال: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، أبو فلان وأم فلان، كلها من باب المركب الإضافي، مضاف ومضاف إليه. عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، عبد الرحمن مضاف ومضاف إليه، أبو محمد مضاف ومضاف إليه. قال: ومركب مزجي كبعلبك وحضر موت أو حضر موت أو حضر موت، وهكذا تسميات أو ألفاظ في هذا الاسم. قوله مركب مزجي أي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، في أن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. الأصل أن تقول بعل وحضر، وهناك من قرأ حضر، لكن عند المزج تقول بعل بك، ففتحنا حرف اللام وحضر موت أو حضر موت، فتحنا حرف الراء كأنك وضعت تاء التأنيث. هذا مركب مزجي يتركب من كلمتين. قال كبعلبك وحضر موت وسيبويه. بعلبك مدينة في الشام، قيل أخذت من اسم صنم، وحضر موت مدينة في اليمن. وسيبويه العالم النحوي النحرير المعروف، عالم البصرة، وقيل عالم البصرة والكوفة، أو قيل رئيس البصرة والكوفة، وسمي بسيبويه قيل لأن رائحته دا كانت رائحته كرائحة التفاح، وقيل لأن في وجهه حمرة كحمرة التفاح، وقيل لكل من كان يلقاه يشتم منه رائحة التفاح. الذي يظهر أن التفاح مرتبط بسيبويه، لأن ويه عند الأعاجم هي الرائحة والسيب هي التفاح، هذا ما قاله بعض العلماء كالبطليوسي في شرح الفصيح. إذن هذا هو المركب المزجي. المركب الثالث وهو قال ومركب إسنادي. المركب الإسنادي كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، كبرق نحره. نحره رجل يقال له نحر، اسمه نحر، كان لنحره بريق فصارت اسما له، برق نحره. وشاب قرناها امرأة قيل أنها طلبت للزواج، فقيل أنها أو فرفضوا إنكاحها، وأنها شاب قرناها من الصر والحلب، وقيل فيها شعرا عندما طلبت أو تكلم فيها قال كذبتم وبيت الله، هنا قسم بغير الله سبحانه وتعالى، بيت الله لا يجوز الحلف ببيت بغير الله سبحانه وتعالى، قال كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب. صار اسما لهذه المرأة، برق نحره وشاب قرناها وتأبط شرا وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله فصل اسم الإشارة. هذا المعرفة الذي بالترتيب بعد العلم، ضمير وعلم واسم إشارة. قال اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، أي مسمى مع الإشارة إليه، وهو ذا للمفرد. طبعا يضاف كثيرا من في كثير من الأحيان هاء التنبيه وليس دائما. سنقرأ قراءه ما يقوله المؤلف والأمر سهل إن شاء الله. قال وهو ذا للمفرد، ذا وأنت تقول هذا تريد أن تضع هاء، ولكن ليس دائما تضع الهاء. وهو ذا للمفرد المذكر، وذي وذه، ذه بغير إشباع، وذي بالإشباع، إشباع الياء، وذه بالكسر، أو ليس لا يقابل الكسر بل بغير إشباع أو بالاختلاس، قاله الفاكهي. وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة هذه وهذه وهاتي وهاته وهاتا وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع وذين في حالتي النصب والجر هذان وهذين وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتين في حالتي النصب والجر هاتان وهاتين وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد أي بوجود الهمزة بعد الألف هذا مد والقصر أولى عند الحجازيين بالمد قال وبالقصر عند التيميين لغة عند بني تيم أولى بالقصر قال ويجوز دخول ها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء وإذا كان المشار إليه بعيدا هناك مشار إليه يكون قريبا وهناك يكون بعيدا أو ما يكون بعيدا قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت أو عفوا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب الكاف الإسمية كاف الضمير فلربما تفتحها تدل على المذكر مثلا أو تكسرها تدل على المؤنث هكذا ما يريد تضع بعد كلمة هذا أو بعد كلمة ذا تضع حرف الكاف تقول نحو ذاك وذاكي ذاك للمذكر وذاكي للمؤنث وكله للبعيد إضافة الكاف يدل على البعيد هذا قريب ذاك بعيد هل يجوز أن يقال هذاك سنقرأ قال وذاكما وذاكم وذاكن لاحظ عادة لا يضع هاء التنبيه مع الكاف قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما أي ذلك هذه اللام نحو ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مد من الذي يمد عادة البصريين والله تعالى أعلم نعم عفوا ليس البصري أقول أقصد الحجازيون هم الذين يمدون والتيميون يقصرون هذه اللام التي تزاد قبل الكاف ماذا تعرف؟ تعرف بلام البعد وإعراب الكاف حرف خطاب ما إعرابه؟ لا محل له من الإعراب الكاف الإسمية ضمير بحسب موقعه من الجملة لكن كاف اسم الإشارة كاف البعد كاف التي تأتي بعد اسم الإشارة للدلالة على البعيد فإنها حرف خطاب لا محل لها من الإعراب وإذا أضفت اللام قبلها وليس دائما توضع اللام سنبين ذلك فهذه اللام لام البعد كذلك ليس لها محل من الإعراب وهاء التنبيه ليس لها محل من الإعراب الذي له محل من الإعراب هو الذا هذه الذا أو التاء أو الأولاء أو الأولاء قال ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف نحو ذانكما وتانكما وأولئك وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا فيقال فيه حالة البعد هذاك فلا تستطيع أن تضع هاء التنبيه مع اللام ولكن ممكن أن توضع لربما متى توضع سنذكر بعد قليل إن شاء الله قال نحو هذا فيقال فيه حالة البعد هذاك ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا نحو إنا ها هنا قاعدون لاحظ ها هنا بتقديم ها التنبيه عليها نحو إنا ها هنا قاعدون وإعرابه إن حرف توكيد ونصب و ها هنا الهاء للتنبيه وهنا اسم الإشارة واسم الإشارة يأتي في محل نصب على الظرفية، وقاعدون خبر إن، والنا في إن هي ضمير متصل في محل نصب اسم إن. وإلى هذا في المكان قريب تقول هنا وها هنا، وإلى المكان بعيد قال بهناك أو ها هناك. وتستطيع أن تقول هنالك، تستطيع أن تضع اللام في هذه الحالة مع هاء التنبيه، لكن هذه هل هذه لام هاء التنبيه؟ لا، هاء التنبيه هذه من أصل الكلمة، من الإشارة إلى المكان القريب تقول هنا، هذه هنا ليست هاء التنبيه. فوضع اللام معها ليس أننا وضعنا لام البعد، ليس لأننا وضعنا لام البعد مع هاء التنبيه، لأن هاء التنبيه لا يدخلها اللام أو لا تلتقي مع اللام. تقول هنالك، فأقول لك اللام هنا ليست، أو عفوا الهاء هنا ليست هاء التنبيه. فهنا وهناك وهنالك، الهاء هنا هذه أصلية في الكلمة تدل على المكان القريب، فإذا أضفت الكاف تدل على المكان البعيد، ويجوز أن تضع حرف اللام. قال وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنا أو ها هنا أو ثم نحو وإذا رأيت ثم. ثم هو اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. إذا نلاحظ أن هنا وثم دائما تأتي في محل اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. طيب نتوقف عند هذا القدر. طبعا بالمقابل ذكرنا أن هذا وهذاك وهذين وهذان وغير ذلك من أسماء الإشارة الأخرى يأتي إعرابها كما تأتي في الجملة، لربما تكون مبتدأ، تكون خبرا، فاعلا، مفعولا به إلى آخره. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.